نعم. يقول قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله، هل هذه الآية نزلت لبيان موقف الأمم السابقة أمام آيات الله ثم نقول العبرة بعموم الله فنبخ السبب، أو أن هذه الأمة لبيان ما سيقع في هذه الأمة المحمدية بعد القرون المفضلة، حيث لم يقع التأويل والتعطيل وغيره وغيرهما في تلك القرون. لا، هذا في الأمة الكلام عن إنزال القرآن وانقسام الناس فيه إلى قسمين، وأما الذين في قلوبهم زيغ فموجودون في زمن الصحابة في زمن تنزل الوحي وهم المنافقون، لكن قد يكون هذا في آيات غير آيات الصفات، يعني التشابه ليس فقط في آيات الصفات، يكون في آيات الصفات وغيرها. سلم يا سلم، هاي نسي تجيبها اللي هي وشي حاجة أفضل خلق. نعم، وين الأخابيث؟ لو تشوفها في الموقع تسحبها أو تطلبها من الإخوان تصورها، عشان ما أقول أجيبها بكرة وأنسى. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى، وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. فمما جاء من آيات الصفات.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا قد وقفنا على ما ذكره المؤلف رحمه الله من النقل عن الإمام أحمد رحمه الله فيما يتصل بيان أن ما قرره فيما يتعلق بالأسماء والصفات هو ما عليه سلف الأمة، وقد نقل جملة من النقولات ابتدأ بالنقل عن الإمام أحمد لما تبوأه ونزل فيه من كونه رحمه الله إمام أهل السنة، وعطف ذلك بالنقل عن الإمام الشافعي لبيان أن هذا المسلك ليس مسلكا خاصا بالإمام أحمد، بل هو مسلك الأئمة قبله، فالشافعي متقدم على أحمد رحمه الله وهو شيخه. وثم ذكر جملة من النقول، يقول فيما نقل عن الإمام الشافعي قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن رسول وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنت أي أقررت واطمأن قلبي بالله، وبما جاء عن الله يعني من الأخبار على مراد الله يعني كما أراد الله تعالى، وهذا فيه الإيمان بالمعنى على مراد الله جل وعلا. وقال وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وهذا التفصيل في الإيمان بالله وبالرسول بيان أن من الإيمان بالله الإيمان بما جاء عن الله على مراد الله، ومن الإيمان بالرسول الإيمان بما جاء عن الرسول على مراد الرسول، وهذا من تمام الانقياد والتسليم لما جاءت به النصوص دون أن يدخل في ذلك بتحريف أو تعطيل أو رد أو تجهيل. ولهذا قال وهذا القول من الإمام الشافعي يصدق ما تقدم عن الإمام أحمد رحمه الله في قوله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، يصدق ما قرره المؤلف من القاعدة في قوله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، فقوله آمنت بالله وبما جاء عن رسول الله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله هو ما ذكره من الإيمان بذلك رفضا وترك التعرض لمعناه فيما لم يستدن ولم يتضح له. يقول رحمه الله بعد أن ذكر هذين النقلين عن هذين الإمامين الجليلين قال رحمه الله على هذا على هذا المسلك من الإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله وعلى مراد رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، درج أي سلك وسار السلف وهم الأئمة الذين يقتدى بهم من الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم وتابعي تابعيهم. يقول رحمه الله وأئمة الخلف أي من جاءوا بعدهم من الأئمة المتبوعين كالأئمة الأربعة وغيرهم ممن لهم إمامة وقدم صدق في الأمة، قال كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، كلهم متفقون على الإقرار وضده الإنكار، فالإقرار هنا الإثبات وهو من قرار الشيء وثبوته ودوامه، فهم متفقون على الإقرار بما جاءت به النصوص، والإمرار أي عدم التعرض لما جاءت به النصوص بتحريف أو بتعطيل أو بتكييف أو بتمثيل، بل يمروها كما جاءت، ولا يعني هذا ألا يعقل معانيها كما يفهم ذلك المفوضة، بل المعنى أنهم يمرونها ويعقلون ما فيها لكن لا يتعرضون لهذه المعاني بالتحريف والتعطيل والتكييف أو التمثيل. يقول رحمه الله والإثبات، ولهذا بيّن معنى الإمرار حتى والإقرار، يقول والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، أي من غير أن يقابل ما جاء في الكتاب وفي السنة من أخبار الصفات بالتأويل، والمقصود بالتأويل هنا التأويل المذموم والتأويل يطلق ويراد به المعاني، يطلق ويراد به التفسير والكشف عن المعنى، ويطلق ويراد به حقيقة الشيء وكنهه وقدره وغايته، ويطلق ويراد به العاقبة والمنتهى، ويطلق ويراد به هذا المعنى الرابع صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى مرجوح. هذه أربعة معاني يطلق التأويل عليها. فقول المؤلف رحمه الله من غير تعرض لتأويله، هل المقصود من غير تفسير؟ هل المقصود من غير تحريف؟ هل المقصود من غير علم وتعرض لعاقبته أو لحقيقته وكيفيته؟ المقصود بقوله من غير تعرض لتأويله لا شك أنه من غير بحث في علم الكيفيات، فإن هذا مما استأثر الله تعالى به في قوله وما يعلم تأويله إلا الله. وأيضا يدخل في قول من غير تعرض لتأويله أي من غير تحريف له عن ظاهره، فإن هذا من وضع الكلمة من تحريف الكلمة عن مواضعه، وقد نهى الله تعالى عن ذلك وذم اليهود على صنيعهم في تحريف الكلمة عن مواضعه وهو إزالته عن معناه الذي دل عليه ظاهر النص. إذن هناك معنيان مقصودان بقوله من غير تعرض لتأويله، أي من غير طلب لكيفيته ومن غير تحريف لمعناه، ومن غير تحريف لمعناه. طيب هل يفسرون ذلك؟ نعم يفسرونه، لكنهم يفسرونه على وجه يليق بالله تعالى لا يقتضي تمثيلا ولا تكييفا ولا تسوية بين الله تعالى والمخلوقين. هم يفسرون ما جاءت به النصوص ولا شك، لأنه أعظم ما جاء به النص هو الخبر عن الله تعالى، ومعلوم أن الله تعالى أنزل هذا الكتاب ليتدبر الناس آياته، ولو كان لا تعرض لمعاني كيف يمكن أن يتدبروا لما كيف يمكن أن يحققوا ما من أجله أنزل الكتاب وهو التدبر؟ لا يمكن. فلهذا لا يفسر قول من غير تعرض لتأويله أنه لا يفسر، بل المقصود به من غير تعرض للكيفيات ومن غير تعرض للتحريف. قال رحمه الله وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم. أمرنا أي أمر الناس بالاقتفاء الاتباع لآثارهم، أي آثار السلف الصالحين والأئمة المهديين الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم اتباعهم دليل الصحة والسلامة، بل دل القرآن على فضيلة اتباعهم. قال الله تعالى والمهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان، فجعل اتباعهم بإحسان مما يجب المدح والثناء، واتباعهم في العقائد والأعمال والأقوال والأحوال هذا ما يتم به الاتباع، فاتباعهم محمود وهو مأمور به، فقد أثنى الله تعالى على المتبعين للمتقدمين من المهاجرين والأنصار بإحسان. قال وقد أمرنا بالاقتفاء لأثارهم والاهتداء أي الاستدلال والاسترشاد بمنارهم أي بعلاماتهم ومعالم طريقهم، فالمنار هو معالم الشيء وعلاماته، ومنه لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض أي غير علاماته، والمنار هو علامة من علامات الاهتداء سواء في الأملاك أو في الطرقات. يقول الشاعر على لاحد لا يهتدى بمناره، يعني على طريق لا يهتدى بمناره، لا يستطيع السالك له
أن يعرف مننا من علاماته ما يستدين به سبيله وطريقه. المقصود أن قوله رحمه الله والاهتداء بمنارهم أي الاسترشاد والاستدلال بطريقهم ومعالم سبيلهم. قال رحمه الله: وحذرنا المحدثات، أو حذرنا المحدثات، أمرنا بالاقتفاء وحذرنا المحدثات. المحدثات جمع محدثة، والمحدث هو الأمر الحادث بعد أن لم يكن، وهو يطلق في الغالب على الانحرافات التي خالفت سبيل المتقدمين وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحون. هذا ما يراد بالمحدثات في الاصطلاح، وإلا من حيث العموم الإحداث أو المحدث هو الأمر الجديد، لكن المقصود بالمحدثات التي حذرنا من اتباعها أو من الأخذ بها هو ما خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحون. قال رحمه الله كلهم، نعم، قال رحمه الله: وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، أي من الانحرافات عن الهدى. فالضلالات جمع ضلالة، والضلال ضد الهدى. فإذا كانت المحدثات ضلالات فهي خارجة عن طريق الهداية الذي أمر الله تعالى المؤمنين بسلوكه، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم دالا عليه، كما قال جل في علاه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه الضلالات تخرج الناس عن الصراط المستقيم وتزلهم عن الطريق القويم. يقول رحمه الله في الاستدلال لهذا الأمر وأنه قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه أصحاب السنن من حديث العرباض بن ساري في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وفي هذه الوصية الجامعة حيث قال: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا أن يعهد إلينا بأمر نستمسك به ونلزمه. قال: عليكم بسنتي، أي بطريقتي وهدي، وهذا يشمل التزام هديه صلى الله عليه وسلم في العقائد والأعمال. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون المهديين هم أربعة، مقدمهم وإمامهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمرت الأمة بالاستمساك بهديهم واتباع سبيلهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة، أي طريقة الخلفاء الراشدين والرشد ضد الغي المهديين، والهدى والهدى ضد الضلال. فجمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفين يضمنان السلامة من الانحراف: الرشد والهدى. الرشد ضد ايش؟ الغي، والهدى ضد الضلال. طيب هل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق. الغي يكون في الأعمال، والهدى يكون في العقائد. وإن كان قد يطلق الرشد على الغي، والغي على قد يطلق الرشد على الهدى، والهدى على الرشد، أي أنهما يدخل بعضهما في بعض، لكن كلاهما مما يحصل به كمال السلامة. إذن الرشد في الأعمال، والهدى في العلوم والعقائد. ويمكن أن يقال كما قال بعض أهل العلم إن هذين الوصفين يضمنان العلم وعدم اتباع الهوى، يضمنان العلم وعدم اتباع الهوى. وعلى كل حال المقصود بهذين الوصفين هو كمال ما كانوا عليه من السلامة في العلم والعمل. كمال ما كانوا عليه من السلامة في العلم والعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، أي سمسكوا بها استمساك الحريف المشفق شديد التمسك، استمساك الحريف المشفق شديد التمسك. وإذا قال عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ قيل هي الأضراس، وقيل هي الأنياب، وقيل هو السن الذي يكون بين الضرس والناب، وهو أربع، بعد الناب، السن الذي بعد الناب يسمى ناجبا. وعلى كل حال المقصود استمسكوا بهذا السبيل بما تستطيعون من الاستمساك ولو كان بالنواجذ. يقول النبي، وهو دال على شدة الاعتصام والاستمساك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ وإياكم. وهذا الأمر بالاقتفاء والاتباع، وهو الاستدلال لقوله: قد أمرنا بالاقتفاء اليسار والاهتداء بمنارهم. أما قوله: وحذرنا المحدثات، فهذا مأخوذ من قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل محدثة بدعة، والبدعة اسم يطلق على ما يذم من العمل الديني، لأنه خروج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة. وهذا فيه ما تقدم. استدل بعد النص على صحة ما ذكر ووجوب اتباع هدي السلف الصالحين والبعد عن المحدثات بما نقله أيضا عن عبد الله بن مسعود. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا أي اتبعوا سنة من كان قبلكم من النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة المهديين، ولا تبتدعوا أي لا تحدثوا. ثم يقول في علة ذلك وبيان سببه: فقد كفيتم، أي قد كفاكم الله تعالى أن تحدثوا شيئا في الدين. كيف والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد أن نقل ما نقل عن عبد الله بن مسعود، نقل جملة من النقول عن الأئمة بعده، فنقل عن عمر بن عبد العزيز وعن الأوزاعي وعن محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، وكل هذا مما يؤكد ويعزز ما تقدم من أن الواجب التزام ما كان عليه سلف الأمة، وأن الواجب الحذر مما حدث من المخالفات التي تصنف ضمن البدع والمحدثات. يقول رحمه الله: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلامنا، يقول يعني نعم، قال: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم في العقائد والأعمال، فإنهم على علم وقفوا، بل لم يقفوا عن جهل، بل وقفوا عن علم، وهذا منتهى ما يكون من العلوم. يقول: وببصر ناقب كفوا، أي ببصر ثاقب وباصر يدرك عواقب الأمور كفوا، ولهم على كشف، ولهم على كشفها كانوا أقوى. يعني هذه الأمور التي وقف عندها السلف فلم يدخلوا فيها بالبحث والتنقيب والسؤال والطلب، وقفوا عندها عن علم، وهو أنها أمور لا يمكن الوصول إلى غاياتها، وأن الدخول فيها سبب للانحراف والضلال. ولو كان الأمر يرجع إلى قوة الذهن وجودة القريحة ورسوخ العلم، فهم قد ملكوا من هذه الأوصاف ما يؤهلهم إلى أن يلجوا في هذا المضمار وأن يأخذوا بهذا السبيل. لكن لما كملت علومهم فلم يدخلوا في هذا المجال، دل هذا على أن الدخول فيه ممنوع. ولهذا يقول: قف حيث وقفوا فإنهم عن علم وقفوا، يعني لم يقفوا عن جهل، كما يقوله من يقوله من يذم السلف يقول انهم قد شغلوا بالجهاد او لم يكن عندهم من العلوم والقدره والتأمل والنظر ما يمكنهم من الدخول، فآثروا طريق السلامة، ولذلك يقولون طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم. كل هذا يكذبه قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، فإنه يقول عن علم وقفوا، فهم لم يقفوا عن عزم ولا عن طلب للسلامة وقعود عما يجب. لو كان سلوك هذا السبيل واجبا وكان بيانه مطلوبا لما تأخروا رضي الله عنهم، لكن هذا مما لم يطالب به الناس ومما ينفتح به على الناس أنواع من الضلالات والانحرافات ليس لهم بها قبل. وهذا ما حدث، فإن لما فتح هذا الباب تفرقت الأمة وأصبحت شيعا وأحزابا بسبب هذه الانحرافات التي دخل الناس فيها بعقولهم، وعقولهم قاصرة عن أن تبلغ حقيقة ما دخلوا فيه، ولذلك انحرفوا وظلوا. يقول ولهم عن على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل يعني لو كان فيها خير وأجر ومثيبة، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم، الآن بعد أن قرر أمر رحمه الله تقيام عقليا استدلالا نظريا أجاب عن الشبهة، قال فلئن قلتم حدث بعدهم، أي حدث بعدهم ما يجب أن الخوض فيما لم يخوضوا فيه، قال فما أحدثه إلا من خالف هديهم. يعني هذه المحدثات إنما حدثت نتيجة مخالفة من خالف طريقهم وسبيلهم، فلا ينبغي أن يستدرجنا هذا إلى الدخول فيما لا تحمد عقباه. يقول رحمه الله فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، أي بينوا ووضحوا، قول وصفوا أي بينوا ووضحوا في هذا العلم وهو العلم بالله تعالى ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم يعني من زاد عليهم محسر، أي لم يدرك إلا حسرة ولم يدرك إلا قصورا، وما دونهم يعني ومن لم يبلغ ما بلغوه ولم يدرك ما أدركوه من العلوم مقصر. قال رحمه الله لقد قصر عنهم قوم فجفوا، قصر عنهم أي عن سبيلهم وطريقهم وما كانوا عليه، قوم فجفوا أي قصروا فيما يجب، وتجاوز آخرون فغلوا، وإنهم كانوا فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم كما بينه لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم ذكر رحمه الله ما جرى من القصة مع محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، قال نعم قبل ذلك قال وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. هذا فيه تحذير من زخرف القول الذي يزخرفه بعض الناس، بعض الناس يأتي إلى باطله فيجمله بألوان من التجميل القولي واللفظي ليروج هذا الباطل على الناس، فيظهره بمظهر العلم ومظهر التعظيم لله تعالى ومظهر الإجلال له والتنزيه، وهو في الحقيقة متضمن على كل سيئة وسوء. ولهذا ينبغي الحذر من زخارف الشياطين، والله تعالى يقول وإن الشياطين ليأتون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ويقول تعالى فيما يزينه الشياطين لأوليائهم وبعض النباب، قال جل وعلا وإن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يغر به من يستمع إليه وينظر إليه. ولهذا يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضت الناس وإياك وآراء الرجال، أي الآراء المجردة عن دلالات الكتاب والسنة المعارضة، الآراء إنما تقال فيما إذا كانت مصادمة للكتاب والسنة، آراء الرجال تنبذ وترد فيما إذا كانت مصادمة لكلام الله وكلام رسوله، أما إذا كانت مبينة وموضحة ف فإن هذا ليس من رأي الرجال، هذا من بيان قول الله وقول رسوله، عند ذلك يقبل ويحتفى به. قال: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم بذعة ودعا الناس إليها: هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم الأئمة الذين أمر النبي أو أمر في الأمة باتباع هديهم والاستمساك بسنتهم؟ قال: أو لم يعلموها. هل علمها أو لم يعلمها النبي وأصحابه؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ وهم أعلم الناس بربه بربهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم به، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أعلم الخلق لم يتكلم بذلك ولم يبحث فيه، فوجب على كل ذي بصر يريد الهداية والسلامة أن يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: فإني نعم، فقال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلى، وسعهم، وسعهم ألا يتكلموا، لما جاء بيان هذه الكلمات وهذه الأقوال التي يقولها من يقولها على غير طريق السلف. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، أي ما وسع السلف الصالحين والأئمة المهديين. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذا المقطع هو تتمة ما تقدم من بيان لزوم طريق السلف والاهتداء بمنارهم والسلوك في مسالكهم والإعراض عما أحدثه المحدثون بعدهم. بعد هذا المقطع من كلام المؤلف جاء رحمه الله بأمثلة تطبيقية فيما يتصل بالأسماء والصفات لما تقدم من القواعد والأصول، وهو وجوب إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يقول رحمه الله: قال الإمام الموفى، يقول رحمه الله: فمما جاء من آيات الصفات، نعم هذه أمثلة، تفضل اقرأ.
فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: في الكفار غضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى.
هذه أمثلة كما ذكرت قرر فيها المؤلف رحمه الله ما تقدم بيانه وإيضاحه من القاعدة في هذا الباب، باب الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. وقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من النصوص، نصوص الصفات التي هي محل بحث عند المتأخرين، منهم من يؤولها، منهم من يعطلها، منهم من يفوضها. فجاء المؤلف رحمه الله بذكرها لبيان أن هذه النصوص ينطبق عليها ما تقدم من قاعدة الأسماء والصفات، أنه يجب إثبات ما تضمنته النصوص من الخبر عن الله تعالى على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يقول: فمما جاء في آيات الصفات قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله يحبهم ويحبونه، وقوله غضب الله عليهم، وقوله اتبعوا ما أسخط الله، وقوله كره الله انبعاثهم. هذه الآيات الكريمات كلها تخبر عن الله تعالى بأخبار هي من صفاته جل في علاه، وهذه الصفات التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه في هذه الآيات منها ما هو صفة، منها ما هو صفة ذاتية، ومنها ما هو صفة فعلية، ومنها ما هو صفة خبرية. فالصفات ليست على نحو واحد، بل الصفات من حيث أقسامها يقسمها العلماء رحمهم الله إلى صفات ذاتية وصفات معنوية. والذاتية صفات ذاتية خبرية وصفات ذاتية معنوية. في الجملة يقسمون، قبل ما نذكر هذا التقسيم الدقيق نقول في الجملة يقسمون الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، هذا التقسيم العام. والصفات الذاتية يقسمونها إلى قسمين، صفات معنوية وصفات خبرية. وهذا التقسيم لو قال قائل من أين جئتم به، نقول هذا تقسيم اصطلاحي اصطلح عليه أهل العلم المتأخرون لما حدث من الانحراف في أبواب الأسماء، في باب الأسماء والصفات. وإلا لو أردت أن تبحث عن هذا التقسيم في كلام الصحابة رضي الله عنهم لما وجدته، فالصحابة لم يكونوا يدخلوا في هذا التقسيم بهذا النحو لعدم دعاء الحاجة إليه، لكن لما دعت الحاجة وتكلم من تكلم وقسموا، فعند ذلك نقر ما يكون من المعاني الصحيحة التي هي تقريب للعلم، ونرد ما هو سبب للانحراف والضلال والخروج عن طريق السلف الصالحين والأئمة المهديين. فهذا التقسيم للصفات هو مما جرى عليه العلماء المتأخرون، حيث قسموا صفات الله تعالى إلى صفات ذاتية وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، على ضابط الصفات الذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها، وصفات خبرية التي وهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الرب جل في علاه، ويسميها صفات اختيارية أو فعلية. شو قلت قبل قليل؟
خبرية.
لا، الصفات الفعلية الاختيارية، الصفات الفعلية اختيارية القسم الثاني، وهي التي تتعلق بالمشيئة. إذن عندنا صفات ذاتية وصفات خبرية، عفوا صفات ذاتية وصفات فعلية اختيارية. الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها جل في علاه، والصفات الاختيارية الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته كاستوائه وكرضاه وغضبه وضحكه وعجبه سبحانه وبحمده. هذه صفات اختيارية تتعلق بمشيئته وكنزوله سبحانه وبحمده، هذه كلها تصنف في الصفات الاختيارية الفعلية. إذن الصفات تنقسم إلى قسمين يتضح المعنى، صفات ذاتية وهي التي لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بها كالسمع والبصر والعلم والحياة والكلام والقدرة، وصفات فعلية اختيارية التي تتعلق بالمشيئة كالنزول والاستواء والضحك والعجب والسخط والغضب والكره، كل هذه الصفات فعلية اختيارية. طيب عرفنا التقسيم الآن للصفات إلى قسمين، الصفات الذاتية معنى تنقسم إلى قسمين أيضا، صفات ذاتية معنوية وصفات ذاتية خبرية. الفرق بينهما أن الصفات الذاتية المعنوية هي التي للعقل مدخل في إثباتها، يعني يدل عليها العقل، فذلك سميت معنوية. والصفات الخبرية هي الصفات التي لا سبيل لإثباتها إلا من طريق النص والخبر عن الله وعن رسوله، هذا الفرق بينهما. وكلاهما يوصف بأنه ذاتي. مثال الصفات الذاتية المعنوية كالعلم، العلم دل العقل على أن الرب الكائن في صفاته عالم جل في علاه، وأنه متصف بالعلم، وأنه متصف أيضا بالحياة والقدرة وما إلى ذلك من الصفات الذاتية المعنوية. أما الصفات الذاتية الخبرية فمثالها الوجه ومثالها اليد، هذه الصفات لو لم يأتي الخبر بإثباتها ليس للعقل مدخل في إثباتها، ليس العقل مدخل في إثباتها، إنما دليل إثباتها هو الخبر النصوص من الكتاب والسنة. المؤلف رحمه الله في ما ذكر لم يذكر الصفات الذاتية المعنوية لأن إثباتها مما عليه جماهير علماء الأمة على اختلاف طرائقهم، فهو مذهب متفق عليه في الجملة مع مثبتة الصفات، لأن الذين يتكلمون في الصفات نوعان، الذين يتكلمون في الصفات نوعان نوع يثبت الصفات في الجملة وهؤلاء مختلفون في درجة الإثبات، ونوع ينفي الصفات بالكلية وهم المعتزلة والجهمية، هؤلاء يعطلون الله تعالى عن صفاته فلا يثبتون له صفة بالكلية، قد يختلفون في صفة الوجود أو ما إلى ذلك، لكن في الجملة لا يثبتون ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الصفات. فالبحث الآن مع من؟ مع أي فريقين؟ مع مثبتة الصفات. ولذلك طول الحديث عن الصفات المعنوية، لم يتكلم المؤلف عن الصفات المعنوية العلم الكلام القدرة الحياة، لأنها مما يتفق في إثباته مثبتة الصفات، لكن أتى بالصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية لأنها موضع المناقشة في كلامي مثبتة الصفات. واضح يا أخوان؟ إذن الآن يتضح لنا ما مثل به المؤلف يناقش من؟ المناقشة مع مثبتة الصفات. أما الذين لا يثبتون الصفات بالكلية هؤلاء لم يتعرض لهم المؤلف لمناقشة، إنما بحث مع من يثبت الصفات. ولهذا لما ذكر في الأمثلة ذكر أمثلة إيش؟ أمثلة يخالف فيها مثبتة الصفات، وهي الصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية. واضح الكلام يا أخوان؟ طيب الآن عرفنا، إذن كل ما سيذكره المؤلف غالبا مما سيأتي في الأمثلة يندرج تحت نوعين من الصفات، ما هما؟
الفعلية
والذاتية والخبرية. ننظر في الصفات ونصنفها حسب هذا التقسيم. يقول فما جاءت آيات الصفات قول الله عز وجل يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا في إثبات صفة الوجه لله تعالى. الوجه صفة فعلية ذاتية قيدها ذاتية خبرية لأنها ثبتت بالخبر. فهذه الآية الكريمة فيها إثبات صفة الوجه لله تعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة للرب جل وعلا على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فلا يقول وجهه كوجوهنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وبحمده جل في علاه، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا يمكن أن يضرب له مثل فلا تضربوا لله الأمثال، لكن يثبت ما أثبتته النصوص للرب جل وعلا. هذه الصفة خالف فيها الجماعات من مثبتة الصفات، وقالوا المقصود بالوجه هنا الذات، ولا شك أن هذا التعريف أو هذا التفسير صحيح من جهة، وهو أنهم جعلوا الوجه معبرا عن الذات لكنهم ألغوا صفة الوجه. فنقول نعم إذا بقي وجهه فهذا دليل على بقاء ذاته سبحانه وبحمده، لكن لا نلغي هذه الصفة التي دل عليها النص ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه الآية أعظم آية في إثبات أو أوضح آية في إثبات صفة الوجه، لأن الله تعالى أضاف البقاء لوجهه سبحانه وبحمده، فقال يبقى وجه ربك، ثم قال ها ذو صفة ليش؟ للوجه أي للرب، وجه صفة للوجه، ولذلك قال ذو الجلال والإكرام. ولو كان صفة للرب فقال ذو الجلال والإكرام، كما قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فهناك قال ذي الجلال والإكرام، هذا وصف للاسم أو للرب؟ للرب ليس للاسم. فهنا هنا فقال ذي الجلال والإكرام فدل على أنه وصف لوجهه سبحانه وبحمده جل في علاه. و الله تعالى أضاف إلى نفسه الوجه، وما يضيف الله تعالى لنفسه هنا الآن، ما يضيف الله تعالى من الأشياء لنفسه هنا الآن، إما أن يكون إضافة صفة، وإما أن يكون إضافة تشريف وإضافة تكريم. فالمضافات إلى الله تعالى نوعان، ما يكون للتشريف والإكرام، وما يكون من باب إضافة الصفات. ما الفارق؟ كيف نميز بينهما؟ الفارق بينهما أن ما كان شيئا مستقلا قائما بنفسه، ما كان شيئا مستقلا قائما بنفسه فإضافته إلى الله تعالى إضافة تشريف أو إضافة تكريم، ويمكن أن يكون إضافة خلق، ويمكن أن يكون إضافة خلق. مثاله ناقة الله وسقياها، الله تعالى أضاف الناقة إليه. الناقة مستقلة قائمة بنفسها، نعم، إضافتها إليه جل في علاه هنا إضافة تشريف وتكريم، لأن آية جعلها الله تعالى دالة على صدق نبي من الأنبياء الكرام. قوله تعالى وأن المساجد لله، نعم، وقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، فأضاف المساجد إليه. المساجد شيء مستقل قائم بذاته، إضافته إلى الله تعالى إضافة تشريف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده أضاف الله تعالى العبد إليه، وهذه إضافة تشريف. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، الإضافة هنا إضافة خلق، إضافة خلق، يعني يشمل كل أحد. إذا قلنا الخطاب فيه للمؤمنين فهذا يكون من باب إضافة التشريف. وقوله تعالى وأن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه إضافة تشريف، يعني جعلهم في ميزة منع عنهم ايش؟ تسلط الشيطان. اذا كل ما كان شيئا مستقلا اذا اضيف الى الله قائما بنفسه، اذا اضيف الى الله تعالى فهذه اضافة تشريف وتكريم او اضافة ايش؟ خلق. اما اذا كان الشيء لا يستقل بنفسه بل يقوم بغيره، فانه اذا اضيف الى الله تعالى فهو من باب اضافة الصفات. مثاله وجه الله، كما قال تبارك يقول جل وعلا ويبقى وجه ربك، فالوجه لا يقوم بنفسه بل لا بد أن يقوم بغيره، فكان هذا من باب إضافة الصفات. يد الله فوق أيديهم، اليد لا تقوم بنفسها وليست مستقلة بل تقوم بغيرها. وهكذا في كل ما أضافه الله تعالى إلى نفسه أجر هذا القانون المضطرد، ما كان مستقلا يقوم بنفسه فهو إما إضافة تشريف أو تكريم أو خلق، وما كان لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره فهو امداد إضافة الصفات. فقوله جل وعلا لا يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا من باب إضافة الصفات، لأن الوجه لا يقوم بنفسه. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة الوجه لله جل في علاه. ثم قال وقلوب يداه مبسوطتان، أيضا هذا فيه الإخبار عن صفة اليدين. وأجل ما ذكرنا من الإضافات بل يداه مبسوطتان، أضاف الله تعالى اليدين إليه. هل اليدان كائن مستقل أو شيء مستقل يقوم بذاته؟ الجواب لا، لا يقوم إلا بغيره، ولهذا هو من باب إضافة الصفات. وأثبت الله وهو من الصفات الذاتية الخبرية كالوجه، من الصفات الذاتية الخبرية. يقول جل وعلا بل يداه مبسوطتان، وهذا في إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وعلى هذا أهل السنة والجماعة. وعلى هذا الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم. وليس مسلك من فسر اليدين بالنعمة أو القدرة مسلكا موافقا فيه لما كان عليه السلف من الصحابة ومن بعدهم، بل هو طريق خارج. فليس في كلام السلف حرف واحد يفسر اليدين المضافتين إلى الله تعالى بأن القدرة والقوة، ما هناك حرف واحد على الصحابة وهم أصحاب اللسان، ولا عن التابعين النقل عنهم، ولا عن تابع التابعين الذين هم في القرون المفضلة يذكر أن اليدين أو اليد المضافة إلى الله تعالى هي القدرة أو النعمة، بل يداه مبسوطتان في إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. وقد جاءت هذه الصفة في كلام الله تعالى على عدة أوجه. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، هذا في إثبات اليدين. وقالت اليهود يد الله مغلولة، وهذا فيه الخبر عن الصفة بالمفرد. وقال تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فجاءت بصيغة الجمع، وهذه الصيغ لا تعارض بينها كما هو مقرر ومعروف عند أصحاب اللسان، فإن الإفراد لا يعارض التثنية والتثنية لا يعارضها الجمع، لأن الجمع يأتي تعظيما والإفراد يأتي لإثبات الجنس والتثنية نصا في العدد. ولهذا قال أهل السنة والجماعة إن الثابت الله تعالى، إن الثابت الله تعالى من هذه الصفة يدان، إن الثابت لله تعالى من هذه الصفة يدان كما دلت عليه الآية. لكن قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هل هذا من الأدلة الدالة على صفة اليد؟ الجواب لا، لأن قوله بأيد ليس جمع يد، إنما المراد به القوة. والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، وليس هذا تحريفا، لأن أيد هي في كلام العرب مما يدل على القوة، استعمل في معنى القوة، وليست هي بمعنى اليد. هذا ما يتصل بهذه الصفة، ولعل نقتصر على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إذن هذه أمثلة خلاصة، أنه الآن نحن نقرأ في الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، والتي ينطبق عليها ما تقدم من القواعد من وجوب الإمرار وترك التأويل والتحريف والتعطيل وترك التكييف والتنبيه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذا وجدت قرينة تصرف النص عن
قواعد، أيوه،
فهل
اي نعم اذا وجد القرينة
تصنع على عين،
سناتي لها ان شاء الله، لكن القرينة لابد ان تكون قوية واضحة في الصرف. نعم ايش قد تكون ذاتية باعتبار الاصل وفعلية باعتبار الافراد، مثل السمع والبصر والهلافي باعتبار الاصل ذاتية لم يزل ولا يزال متصلا بها، لكن باعتبار الأفراد قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا السماع وقت حصول الكلام فهو فعلي باعتبار أفراد الصفة.
لا العذاب هذا إضافة فعل، لا إضافة فعل وخلق وإيجاد. طيب وتفخيم أيضا وتعظيم. في درجات الإثبات نعم مختلفون، منهم الغلاة وهم الممثل الذين يقول يد الله سائدين، ومنهم من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها، ومنهم من يثبت ما أخبر الله به عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل، وهذا طريق أهل السنة والجماعة بين غالب وجافل. نقتصر على هذا، بارك الله فيكم.